قرأت 10 آيات من سورة الكهف وما جاء فيها من أنها تعصم فتنة الدجال في رسول
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام بعض العلماء على مسألة حفظ 10 آيات من سورة الكهف ومناسبتها. قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. وقال شعبة عن قتادة: من آخر سورة الكهف. قال صاحب عون معبود عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء، وفي صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة العمري عن أبي الدرداء أن النبي الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سنن الترمذي. وعصم بصيغة المجهول أي وقي وحفظ من فتنة الدجال أي من آفاته. قال أبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة العمري عن أبي الدرداء كما رواه هشام عن قتادة بإسناده مثله، إلا أنه أي هشام الدستوائي قال: من حفظ من خواتيم سورة الكهف إلى آخره. فهشام الدستوائي وهمام كلاهما اتفقا بإسناد هذا الحديث عن قتادة إلى أبي الدرداء، لكن اختلفا في متن الحديث. فقال همام في روايته: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. وقال هشام: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. وتابع هشام شعبة فقال عن قتادة: من آخر سورة الكهف. هذا معنى كلام المؤلف للإمام، وهو مخالف لما في صحيح مسلم، فإن مسلم أخرجه في فضائل القرآن من كتاب الصلاة بقوله: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة العمري عن أبي الدرداء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة حاء حدثني زهير بن حرب قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا همام جميعا قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف كما قال هشام. فرواية مسلم هذه تنادي أن هماما وهشام كليهما متفقان في الإسناد والمتن، وقال 10 آيات من أول الكهف، وأما شعبة فقال من آخر الكهف. وأما في رواية الترمذي في فضائل القرآن فقال محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة بإسناده: من قرأ 3 آيات من أول الكهف. وفي عمل اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن غندر عن شعبة بإسناده، وقال: من قرأ 10 آيات من الكهف. وقال في عمل اليوم والليلة: 10 الأواخر. وعن أحمد بن سليمان عن عفان عن همام عن قتادة به مثل الأول: 10 آيات من أول سورة الكهف، انتهى. قال النووي: قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. وكذا في آخرها: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، إلى آخر الآيات. وقال القرطبي: اختلف المتأولون في سبب ذلك، فقيل لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات، فمن وقف عليها لم يستغرب أمر الدجال ولم يهله ذلك فلم يفتتن به. وقيل لقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه، تمسكا بتخصيص البأس بالشدة واللدنية، وهو مناسب لما يكون من الدجال من دعوى الإلهية واستيلائه وعظم فتنته. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمره وحذر عنه وتعوذ من فتنته. فيكون معنى الحديث أن من قرأ هذه الآيات وتدبرها ووقف على معناها حذره فأمن منه. وقيل ذلك من خصائص هذه السورة كلها، فقد روي: من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه. وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول سورة الكهف مع من روى من آخرها، ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها. انتهى كلام السيوطي. قلت وعلى هذا يجتمع أيضا رواية عشر آيات مع من روى ثلاث آيات كما أخرجه الترمذي. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي بلفظ مسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي لفظ من آخر الكهف، وفي لفظ من أول الكهف. قال في تحوة الأحوذي: تنبيهان، الأول وقع في رواية الترمذي هذه من قرأ ثلاث آيات، ووقع في رواية مسلم من حفظ عشر آيات. فقيل وجه الجمع بين الثلاث وبين العشر أن حديث العشر متأخر، ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث. وقيل حديث الثلاث متأخر، ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر، وهذا أقرب إلى أحكام النسخ. قال ميرك:
يكون أخف النسخ إلى أخف، يقولها هو أقرب إلى أحكام النسخ، مع أنه جاء النسخ إلى الأخف وجاء النسخ إلى الأثقل.
قال ميرك: بمجرد الاحتمال لا يحكم بالنسخ. قال القاري: النسخ لا يدخل في الأخبار، وقيل حديث العشر في الحفظ وحديث الثلاث في القراءة،
لكنه وإن كان خبرا إلا أنه متضمن لحكم شرعي والترغيب في حفظ هذه الآيات فهمها وعمل مقتضاها. نعم.
فمن حفظ العشر وقرأ الثلاث كفي وعصم من فتنة الدجال. انتهى. تنبيه الثاني: قد اختلف أصحاب قتادة في رواية هذا الحديث، ففي رواية شعبة عند الترمذي عن قتادة عن سالم عن معدان عن أبي الدرداء من أول الكهف، وفي رواية عند مسلم وأبي داود عن قتادة بهذا الإسناد من آخر الكهف، وفي رواية هشام عند مسلم عن قتادة بهذا الإسناد من أول سورة الكهف، وفي رواية عند أبي داود عن قتادة بهذا الإسناد من خواتيم سورة الكهف، وفي رواية همام عند همام عند مسلم وأبي داود عن قتادة بهذا الإسناد من أول سورة الكهف. وقد تقدم وجه الجمع في كلام السيوطي المذكور. رواية أول عشر آيات ورواية فواتح ورواية آخر عشر آيات صححها الألباني، وأما رواية ثلاث آيات حكم عليها الألباني بالشذوذ في ضعيف الترغيب والترهيب. من لطائف ما ذكر بعض العلماء
لأنه مخالف لرواية الأكثر والأحفظ، أكثر على العشر، وإن كان الحفاظ قد اختلفوا في هذه العشر هل هي من أولها أو من آخرها، وكونها من أولها مخرج في الصحيح في صحيح مسلم، فهو أرجح من هذه الحيثية. ورواية من روى من آخرها أحفظ. فعلى كل حال لكل منهم وجه من الترجيح، والأولى حفظ العشر الأولى والعشر الأخيرة. هذا بالنسبة لمن لا يستطيع حفظ السورة كلها، أما من استطاع أن يحفظ السورة كلها وقرأها وتدبرها فهو أولى بالحفظ من الدجال، الله المستعان. نعم.
من لطائف ما ذكره بعض العلماء أن سورة الكهف اشتملت على ذكر أنواع الفتن، فذكرت الفتنة في الدين كما في قصة فتية الكهف، والفتنة في الجلساء واصبر نفسك، والفتنة في المال في قصة صاحب الجنتين، والفتنة في العلم في قصة موسى مع الخضر، والفتنة في السلطان في قصة ذي القرنين، والفتنة في القوة والكثرة في ذكر ياجوج وماجوج. وذكرت السورة المخرج من كل واحدة من هذه الفتن، فكأنها كهف لمن اعتصم بها من الفتن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال.
سلام طيب. من كتبها؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. مذهب السيبويه أن أم إذا جاءت دون أن يتقدمها ألف استفهام أنها بمعنى بل وألف الاستفهام وهي المنقطعة. وقيل أم عطف على معنى الاستفهام في لعلك، أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري: وهو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم على حسابه
إنما يعطف بها بعد همزة التسوية أو همزة الاستفهام، إذا وجدت الهمزة وإلا قدرت. أحسبت كذا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم؟ هذا المعروف عند أهل العلم. نعم. ولا يعطف بها بعد غير الهمزة من حروف الاستفهام، هل مثلا، ولا يقال هل يجوز هذا أم لا، هل يجوز كذا أم لا، لأن لا يجوز مثل هذا التعبير، إنما إذا قيل أيجوز هذا أم لا هذا الأصل. جاء في بعض روايات حديث جابر في الصحيحة: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ اضطر الشراح أن يجعلوا هل هنا بمعنى الهمزة لتكون القاعدة مضطردة. نعم.
قال الطبري: وهو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا عجبا، بمعنى إنكار ذلك عليك، أي لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة، فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشياء. هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المشركين سألوه عن فتية فقدوا، وعن ذي القرنين، وعن الروح، وأبطأ الوحي على ما تقدم. فلما نزل
وإن كان في قصتهم عجب، فيها عجيب، لكن غيرها من القصص فيه ما هو أعجب، في غيرها من القصص ما هو أعجب منها، وإن كان فيها عجيب. نعم.
فلما نزل قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي ليسوا بعجب من آياتنا، بل في آياتنا ما هو أعجب من خبرهم. قال الكلبي: خلق السماوات والأرض أعجب من خبرهم. وقال الضحاك: ما اطلعت عليه من الغيب أعجب. وقال الجريد: شأنك بالإسراء أعجب. وقال الماوردي: معنى الكلام النفي، أي ما حسبت لولا إخبارنا. وقال أبو سهل: استفهام تقرير، أي أحسبت ذلك فإنهم عجب. والكهف النقب المتسع في الجبل، وما لم يتسع فهو غار. وحكى النقاش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: الكهف الجبل، وهذا غير شهير في اللغة. واختلف الناس في الرقيم، فقال ابن عباس: كل شيء في القرآن يعلمه إلا أربعة: غسلين وحنان والأواه والرقيم. وسئل مرة عن الرقيم فقال: زعم كعب أنها قرية خرجوا منها. وقال مجاهد: الرقيم واد. وقال السدي: الرقيم الصخرة التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيم كتاب غم الله علينا أمره ولم يشرح لنا قصته.
وقال فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى فهو مرقوم يعني مكتوب.
وقالت فرقة: الرقيم كتاب في لوح من نحاس. وقال ابن عباس: في لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فر الفتية منهم قصتهم وجعلوها
كتب فيه القوم.
نعم. في لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فر الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخا لهم، ذكروا وقت فقدهم وكم كانوا وبين من كانوا. وكذا قال الفراء: قال الرقيم لوح من رصاص كتب فيها أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا. وقال ابن عطية: ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤرخين للحوادث، وذلك من نبل المملكة، وهو أمر مفيد.
وأشك أن كتابة الحوادث والتواريخ من أجل الاعتبار والاتعاظ، لا شك أن مثل هذا يدل على نبل الكاتب. وإذا كانت الدولة تعتني، إذا كانت الدولة تعتني بتواريخ الأمم السابقة، تتعظ وتعتبر بما حصل لهم، لا شك أنها دليل على نبلها وصحة سياستها. نعم.
وهذه الأقوال مأخوذة من الرقم، ومنه كتاب مرقوم، ومنه الأرقم لتخطيطه، ومنه رقمة الوادي أي مكان جري الماء وانعطافه. وما روي عن ابن عباس ليس بمتناقض، لأن القول الأول إنما سمعه من كعب، والقول الثاني يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده، عرف الرقيم بعده. وروى عنه سعيد بن جبير قال ذكر ابن عباس أصحاب الكافي فقال إن الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم، فرفع ذلك إلى الملك فقال ليكونن لهم نبأ، وأحضر لوحا من الرصاص فكتب فيه أسماءهم وجعله في خزانته، فذلك اللوح هو الرقيب. وقيل إن مؤمنين كان في بيت الملك فكتب شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم في لوح من رصاص، ثم جعله في تابوت من نحاس وجعله في البنيان، فالله أعلم. وعن ابن عباس أيضا الرقيم كتاب مرقوم،
جعلاه في البنيان يعني بنوا عليه في الأرض، جعلوه في جوف بناية نعم، كما يفعل كنوز لأنه كنز نعم.
الرقيم كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام. وقال النقاش عن قتادة الرقيم دراهمهم، وقال أنس بن مالك والشعبي الرقيم كلبهم، وقال عكرمة الرقيم الدوات، وقيل الرقيم اللوح من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الخضر، وقيل الرقيم أصحاب الغار الذي انطبق عليهم، فذكر كل واحد منهم أصرح عملي.
أصحاب الغار معروف قصتهم الثلاثة الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة، فأصحاب الكهف الذين ذكروا في هذه السورة، وأصحاب الرقيم الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم، لكن هذا بعيد، شك أن الرقيم أقرب ما يكون إلى أنه اسم مفعول يعني مرقوم مكتوب، وليكن كتاب أو لوح كتب فيه، إما أن يكونوا كتبوا ما أثروه عن الأنبياء ليعملوا به، أو يكون كتاب مرقوم كتبت فيه قصتهم وما حصل لهم نعم.
قلت وفي هذا خبر معروف أخرجه الصحيحان وإليه نحى البخاري. وقال قوم أخبر الله عن أصحاب الكهف ولم يخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال الضحاك الرقيم بلدة بالروم فيها غار فيه أحد وعشرون نفسا كأنهم نيام على هيئة أصحاب الكهف، فعلى هذا هم فتية آخرون جرى لهم ما جرى لأصحاب الكهف، والله أعلم. وقيل الرقيم واد دون فلسطين فيه الكهف مأخوذ من رقمة الوادي وهي موضع ماء، يقال عليك بالرقمة ودع الصفة يقال عليك بالرقمة ودع الضفة، ذكره الغزنوي.
يعني عليك بموضع الماء واترك الضفة التي هي حافة نعم.
قال ابن عطية وبالشام على ما سمعت به من ناس كثير كهف فيه موتى، يزعم مجاوره أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب قمة. وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة، وأكثرهم قد تجرد لحمه وبعضهم متماسك، وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثاره.
من علم شأنهم أثارة من أثارة من علم
ولم نجد من علم شأنهم أثارة.
لا يبعد أن يزعم أهل كل قطر وأهل كل إقليم أن هذا الكهف عندهم، أن هؤلاء الصالحين من بلادهم، وقد أشربت القلوب مثل هذه الأمور وتسرع إلى مثل هذه الأمور ويدعون، لأن هؤلاء قوم صالحون يتشرف الناس بالانتساب إليهم، فلا يمنع أن يدعى هذا الكهف بأنه في الأندلس أو في الشام أو في المشرق أو في المغرب، لا يمنع هذا الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات لا شك أنها لا نصيب لها. ومثل هذه الأمور إثباتا ونفيا دونها خرط القتاد، أنها إنما تثبت بالتوارث، التوارث قد يصدق المخبر وقد يكذب، فهي أخبار. نعم.
ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف، دخلت إليهم ورأيتهم سنة 450 وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى.
هذه الأمور كثير منها يثبته بعض الناس بالرؤى بعد قرون طويلة وعصور، يأتي من يقول أن هذا الموضع هو كذا لأني رأيت كذا، ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان لتتعلق القلوب بهذه البقاع فيحصل ما يحصل من الشرك والبدع حولها. وكم من بقعة قدست وهي في الحقيقة لا قيمة لها، تقدس لأن فلانا رأى رؤيا أو لأن فلانا قال أن هذه البقعة إذا وصلتها حصل لي من الروحانية ما لم يحصل لي في غيرها، كما قيل في كثير من البقاع. شخص كتب في ترجمة الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول لا أشك أن المدفون في مصر هو الحسين، لا يشك أن المدفون في مصر هو الحسين، المسجد مسجد الحسين والقبر قبر الحسين. واستدل على ذلك بما يجده إذا دخل هذا المسجد من روحانية وارتياح وإقبال، هذا هل يمكن أن يعتمد على مثل هذا؟ لا يمكن أن يستند على مثل هذا أبدا. على كل حال حتى لو قدر أنه هناك، فحكم المسجد الذي فيه قبر عند أهل العلم معروف، والحكم للسابق إن كان القبر بعد بناء المسجد ينبش القبر، وإن كان المسجد بعد دفن الميت يهدم القبر، يهدم المسجد. أما روحانية فهو صحيح، هذه من وسائل الشيطان لإغلال الناس ومن تلبيسه عليهم. نعم. ما في شك أن هذا مستمسك للمبتدعة، مستمسك، لكن من أقوى ما يرد عليهم أن الأمة في آخر أمرها يسعها ما وسع الأمة في صدر عصرها. قبور أدخلت في المسجد في عصر الصحابة في عصر التابعين، أنكر من أنكر لكن استمر العمل عليه وتواطأ وجود أئمة وخيار الأمة، ما طالب أحد منهم بعد ذلك بشيء من هذا. نعم هم يتذرعون بهذا ويقولون نحن عندنا قبور لا نعبدها وإنما نتبرك بها، وهي موجودة في المساجد ولا أثر لها في الصلاة، كما أنه لا أثر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في الصلاة في المسجد النبوي. هذه حجتهم ولا شك أنها يحتجون بهذا، لكن العصور المتأخرة يسعها ما وسع أول الأمة، لأن القبر هذه أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك في بعض الصحابة موجود عصر خيار الأمة. وعلى كل حال الإدخال خطأ لا يوافق عليه، لكنه أدخل حصل وخشي من الفتنة والمفسدة في الإخراج فتواطأت الأمة على ذلك، مع أنه من أراد أن يتجه قلبه إلى القبر فحكمه أحسن كان المسجد أو بعيد عن المسجد، في أقصى الدنيا ويتجه بقلبه في صلاته في دعائه إلى القبر حكم واحد. نعم.
كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرانه وهو في ثلاث من الأرض خربة، وبعل غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دقيوس، وجدنا فيها في آثارها غرائب من قبور ونحوها. قلت ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم، لأن الله تعالى يقول في حق أصحاب الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. وقد قال ابن عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم: قد منع الله من هو خير منك عن ذلك، وسيأتي في آخر القصة. وقال مجاهد بقوله: كانوا من آياتنا عجبا، قالهم عجب. كذا روى ابن جريج عنه، يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أنهم عجب. وروى ابن نجيح عنه قال: يقول ليس بأعجب آياتنا. قوله تعالى: إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: إذا أوى الفتية إلى الكهف، هو أنهم قوم من أبناء أشراف من أبناء أشراف مدينة دقيوس الملك الكافر، يقال فيه دقليوس ويقال فيه دقنيوس. وروي أنهم كانوا مطوقين مسورين بالذهب ذوي ذوائب، وهم من الروم واتبعوا دين عيسى، وقيل كانوا قبل عيسى والله أعلم. وقال ابن عباس: إن ملكا من الملوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها السوس، وقيل هي طرسوس، وكان بعد زمن عيسى عليه السلام، فأمر بعبادة الأصنام، فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام، وكان بها سبعة أحداث يعبدون الله سرا، فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه فهربوا ليلا، ومروا براع معه كلب فتبعهم، فأووا إلى الكهف فتبعهم الملك إلى فم الغار، ووجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم، فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئا، فقال الملك: سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا. وروى مجاهد عن ابن عباس أيضا أن هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله، وقد تابعه على ذلك أهل المدينة، فوقع للفتية علم من باب الحواريين حسب ما ذكر النقاش، أو من مؤمن الأمم قبلهم، فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس، فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله، فرفع أمرهم إلى الملك وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا آلهتك وكفروا بها، فاستحضرهم الملك إلى مجلسه وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته، وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل، فقالوا له فيما روي: ربنا رب السماوات والأرض، إلى قوله: وإذ اعتزلتموهم. وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به، فقال لهم الملك: إنكم شبان أغمار لا عقول لكم، وأنا لا أعجل بكم، بل أستأني فاذهبوا إلى منازلكم ودبروا رأيكم وارجعوا إلى أمري. وضرب لهم في ذلك أجلا، ثم إنه سافر خلال الأجل فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم، فقال لهم أحدهم: إني أعرف كهفا في جبل كذا، كان أبي يدخل فيه غنمه، فلنذهب فلنختفي فيه حتى يفتح الله لنا. فخرجوا فيما روي يلعبون بالصولجان والكرة، وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لئلا يشعر الناس بهم. وروي أنهم كانوا مثقفين، فحضر عيد خرجوا إليه فركبوا في جملة الناس، ثم أخذوا باللعب بالصولجان والكرة حتى خلصوا بذلك. وروى وهب بن منبه أن أول أمرهم إنما كان حواري لعيسى بن مريم جاء إلى مدينة أصحاب الكهف يريد دخولها، فأجر نفسه من صاحب حمار وكان يعمل فيه صاحب الحمار وكان يعمل فيه فرأى صاحب الحمام فرأى صاحب الحمام في أعماله بركة عظيمة، فألقى إليه بكل أمر.
كل حال هذه كلها متلقات عن أهل الكتاب، وليس عندنا من خبرهم ما يزيد على ما في القرآن، والقصة في القرآن واضحة، ومكان محل العبرة منها ظاهر، فلا نحتاج إلى مثل هذه الأخبار. والمؤلف رحمه الله استرسل كغيره من المفسرين في ذكر ما يتعلق بهم مما هو متلقى من أهل الكتاب، وإن كان رحمه الله قد أخذ على نفسه عهدا أن لا يذكر من خبر أهل الكتاب إلا ما تدعو الحاجة إليه، لكنه خالف هذا الشرط، ذكر بعض الأشياء التي لا داعي لها ولا حاجة إليها. نعم.
وعرف ذلك الرجل في الجامع،
سيأتي في أسماء أهل الكلب، في لون الكلب، اسم الكلب. نعم.
وعرف ذلك الرجل فتيان من أهل المدينة، فعرفهم الله تعالى فآمنوا به واتبعوه على دينه، واشتهرت خلطتهم به. فأتى يوما إلى ذلك الحمام ولد الملك بامرأة أراد الخلوة بها، فنهاه ذلك الحواري فانتهى، ثم جاء مرة أخرى فنهاه فشتمه، وأمضى عزمه في دخول الحمام مع البغي، فدخل فمات فيه جميعا. فتهم ذلك الحواري وأصحابه بقتلهما، ففروا جميعا حتى دخلوا الكهف، وقيل في خروجهم غير هذا. وأما الكلب فروي أنه كان كلب صيد لهم، وروي أنهم وجدوا في طريقهم راعيا له كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم، وذهب الكلب معهم. قال ابن عباس: واسم الكلب حمران، وقيل قطمير. وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية، والسند في معرفتها واهم، والذي ذكره الطبري هي هذه: مكس المينا، وهو أكبرهم المتكلم عنهم، ومحسميلين ويمليخا، وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم، ومرطوس وكشوطوش ودينموس ويطونس وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلب لمكس المينا، وكان أسنهم وصاحب غنم. الثانية: هذه الآية الصريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال، خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه، وكذلك أصحابه، وجلس بالغار حسب ما تقدم في سورة النحل. وقد نص الله
هذا الحديث الصحيح في البخاري وغيره، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال، يفر بدينه من الفتن. فإذا خشي الإنسان على دينه يفر، لأن الدين هو رأس المال، كل شيء له عوض إلا الدين. فإذا خشي الإنسان على دينه يفر به. كثيرا ما يسأل في مثل هذه الظروف عن العزلة والخلطة، وكتب فيها الكثير، ورجح كثير من أهل العلم في القرن الثامن فما دونه العزلة، يعني من قرون، من ستة قرون أهل العلم يرجحون العزلة، يقولون لأن الاستحالة خلو المحافل من المعاصي، يعني المحافل وجامع الناس لا تخلو من المعاصي من ذلك الوقت. الإنسان الذي يرى المنكر ولا يستطيع تغييره لا يجوز له أن يذهب إليه. فإذا كانت محافل من الناس ومجامعهم مشتملة على المنكرات والإنسان لا يستطيع التغيير، نعم لا يستطيع أن يؤثر في الناس، مثل هذا يعتزل. وعلى كل حال، كل إنسان بحسبه، ومن خشي على نفسه خشي على دينه أن يتأثر بما عليه الناس وأثره في الناس ضعيف، مثل هذا تتعين العزلة في حقه. بينما من يتأثر، من يؤثر في الناس وتأثره بهم ضعيف، هذا يتعين عليه الخلطة. نعم. وإذا كانت المسألة سجال تأثيره وتأثره على حد سواء، فمثل هذا السلامة لا يعدمها شيء، يرجع في حقه العزلة. الله المستعان. نعم. فرد سماوية مقفلة على سيارة، فرد سماوية. نعم.
وقد نص الله تعالى على ذلك في براءة وقد تقدم: وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم، رجاء السلامة، رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين.
لكن ليس الأمر بالسهل على النفوس، ولذا تجد كثير من الناس أشرب قلبه حب الخلطة والروحات والجيات، تجد إذا جلس في بيته ساعة كأنه مسجون، لا بد أن يذهب إلى فلان وإلى علان ويغشى المحافل ويجتمع بالإخوان. هل هذه الاجتماعات نافعة؟ اجتماعات على خير، على ذكر، على تعلم علم، على قراءة قرآن، أو يقيل وقال لا مصلحة فيها، فضلا أن تكون غيبة ونميمة واجتماع على شرور وآثام. الله المستعان. نعم.
فسكن الجبال ودخول الغيران والعزة عن الخلق والانفراد بالخالق وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزلة، وفضلها جماعة من العلماء، ولا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس. وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال فأووا إلى الكهف. قال العلماء: الاعتزال عن الناس يكون مرة في الجبال والشعاب، ومرة في السواحل والرباط، ومرة في البيوت. وقد جاء في الخبر: إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك، ولم يخص موضعا من موضع. وقد جعل الطائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم، فإذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت.
لكن إذا خاضوا في غير ذلك اتركهم، يكفي السكوت إذا كان خوضهم في مباح، لكن إذا كان خوضهم في محرم فالمتعين الإنكار عليهم وهجرهم وتركهم. نعم.
وروى البغوي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم صوامع المؤمنين بيوتهم، من مراسيل الحسن وغيره. وقال عقبة بن عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجات يا رسول الله؟ فقال: يا عقبة، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطياتك. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. خرجه البخاري. وذكر علي بن سعد عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت سنة 80 و100 فقد حلت لأمة العزبة والعزلة والترهب في رؤوس الجبال. وذكر أيضا علي بن سعد عن عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق أو حجر إلى حجر، فإذا كان ذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله، فإذا كان ذلك حلت العزبة. قالوا: يا رسول الله، كيف تحل العزبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال: إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه، فإذا لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي زوجته، فإن لم تكن له زوجة كان هلاكه على يدي ولده، فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدي القرابات والجيران. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق، فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها.
ما يزل بالغالب مثل هذه الألفاظ لا تثبت بالغالب. نعم، صح في العزلة في أحاديث، وصح في الخلطة أحاديث، وكل من حديث الطرفين تنزل منازله. لا شك أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينفعهم مما يستطيع، نعم، بحيث لا يتضرر هو بنفسه، هذا أفضل من العزلة. عمل هذه الخلطة أفضل من العزلة. لكن إذا خشي الإنسان على دينه لا شك أن العزلة أفضل لحقه. نعم.
قلت: أحوال الناس في هذا الباب تختلف، فرب رجل تكون له قوة على سكن الكهوف والغيران في الجبال، وهي أرفع الأحوال، لأنها الحالة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، ونص عليها في كتابه مخبرا عن الفتية فقال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. ورب رجل تكون العزة له في بيته أخف عليه وأسهل، وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. ورب رجل متوسط بينهما فيكون له من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس وعلاهم، فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك قال حدثنا وهيب بن الورد قال جاء رجل إلى وهب بن مدة فقال إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا، وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم. فقال لا تفعل، إنه لا بد لك من الناس ولا بد لهم منك ولك إليهم.
إنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يستقل بنفسه، لا بد من الاستعانة بغيره، واستعانة غيره به لا بد أن ينفع وينتفع. لا يمكن أن يستقل الإنسان بجميع الوجوه. نعم يمكن أن يتقلل ويخفف ويرضى بالشيء اليسير، لكن كونه يستقل استقلال تام بنفسه هذا شبه مستحيل. الإنسان كما قرر ابن القيم مدني بالطبع، وقبله من قبله، كررها ابن خلدون ونظر عليها وبنى عليها قواعد. المقصود أن الإنسان لا يمكن أن يستقل كل وجه. كم من شخص وجد ميتا في بيته ما أراد الاستقلال، وجد ميتا في بيته أراد أن يستقل استقلال تام عن الناس، ما يمكن. لا بد أن يستفيد من الآخرين ويستفيد منه، وهذه هي سنة الحياة التي جبلها الله عليها. لكن التقلل بقدر الإمكان هذا هو المطلوب وهو الأسلم. نعم.
ولك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا. وقد قيل إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى الجبال والشعاب، مثل الاعتكاف في المساجد ولزوم
الكهوف والجبال والشعاب. ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها، بل إذا اعتزل الإنسان في كهف من الكهوف يعتقد أن هذا الكهف لذاته أفضل من غيره لأنه كهف، هذا ابتداع. لكن من قصد أن يختفي بهذا الكهف عن أنظار الناس الذين يؤذونه فهذا قصد صحيح، كما اختفى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن زعم أن عبادته في الغار أفضل من عبادته في غيره مع عدم الضرر في غيره ابتداع. نعم.
ولزوم السواحل للرباط والذكر، ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس، وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم، والله أعلم، لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها. فكل موضع يبعد عن الناس يبعد عن الناس فهو داخل في معناه كما ذكرنا، والله الموفق وبه العصمة. وروى عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل.
مقصود المكان الذي يتحقق فيه الهدف. لكن لو قال شخص أنا أعتزل الناس وأذهب إلى الشواطئ، كيف تعتزل الناس تذهب إلى الشواطئ؟ نعم، مقصود المكان الذي يتحقق فيه الهدف. لماذا اعتزلت الناس؟ خشفا من شرهم. وهم المقصود أنك تعتزل أناس معينين تنتقل إلى آخرين هم مثلهم في الشرور أو شد منهم؟ لا. نعم مطلوب منك أن تعتزل من فيه شر، فإذا وجد من فيه خير يعينك على تحقيق ما خلقت من أجله من عبادة الله جل وعلا فهو أفضل من العزلة، أفضل من العزلة. لا شك أن البلدان التي ليس فيها أخيار هذه البقاء فيها ضرر محض على الإنسان. حتى قرر جمع العلم تحريم البقاء في بلد ليس فيه عالم يفتي الناس ويوجههم ويرشدهم إلى الخير ويبين لهم ما يلزمهم من أحكام دينهم. المقصود أن العزلة لذاتها ليست مقصودة، ليست مطلوبة شرعا. نعم.
ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة خرجه المسائي. الثالثة قوله تعالى: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما فروا ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء ولجأوا إلى الله تعالى وقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي مغفرة ورزقا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، توفيقا للرشاد. وقال ابن عباس: مخرج من الغار في السلامة. وقيل صوابا، ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قوله تعالى:
فقال الأمر بذلك استعينوا بالصبر والصلاة. نعم.
قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم، وهذه من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزجاج: أي منعناهم عن أن يسمعوا، لأن النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس: ضربنا على آذانهم بالنوم، أي سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل المعنى: فضربنا على آذانهم، أي فاستجبنا دعاءهم وصرفنا عنهم شر قومهم، شر قومهم وعلمناهم، والمعنى كله متقارب. وقال قطرب: هذا كقول العرب: ضرب الأمير على يد الرعية إذا منعهم الفساد، وضرب السيد على يد عبده المأذون له في التجارة إذا منعه من التصرف. قال الأسود بن يعفر: وكان ضريرا، ومن الحوادث لا أبان كأنني ضربت على الأرض ضربت علي الأرض بالأسنان. وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، وقل ما ينقطع نوم نائم إلا من جهة إذنه.
نعم، لأنه ينتبه الصوت، إنما يستيقظ النائم بالصوت، الأذن التي هي محل السمع منها ينفذ الصوت الذي به ينتبه النائم ويفسد عليه نومه. نعم.
ولا يستحكم نوم إلا من تعطل السمع ومن ذكر الإذن في النوم. قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه خرجه الصحيح. أشار عليه السلام إلى رجل طويل النوم لا يقوم الليل، وعددا نعت للسنين أي معدودة، والقصد بها العبارة عن التكثير، لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد عرف. والعد المصدر، والعدد اسم المعدود كالنفض والخبر. وقال أبو عبيدة: عددا نصب على المصدر. ثم قال قوم: بين الله تعالى عدد تلك السنين من بعد فقال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قوله تعالى: ثم بعثناهم، أي من بعد نومهم. ويقال لمن أحيى أو أقيم من نومه مبعوث، لأنه كان ممنوعا من الانبعاث والتصرف. قوله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود ومشاهدته. وهذا
العلم الإلهي هو شامل لما كان وما يكون، لما كان وما يكون في الماضي والحاضر والمستقبل وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم الإحاطة، إحاطة الله جل وعلا وعلمه بالأشياء دقيقها وجليلها، كلياتها وجزئياتها، لا يقف دونه شيء. أما قوله لنعلم، ليقع ذلك في عالم الشهود، ولذا وجد الميزان من أجل أن يوجد التفاضل بين الناس في عالم الشهود، وإلا فالله جل وعلا يعلم. ويسأل الله جل وعلا الملائكة عما عمل فلان أو عمل هؤلاء وهو بهم أعلم جل وعلا. نعم.
وهذا على نحو كلام العرب، أي لنعلم ذلك الموجودة، وإلا فقد كان الله تعالى علم أي الحزبين يحصل أمد. وقرأ الزهري ليعلم بالياء ليعلم بالياء والحزبان الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلا. والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية. وهذا قول الجمهور المفسرين. وقالت فرقة هما حزبان من الكافرين اختلف في مدة أصحاب الكهف، وقيل هما حزبان من المؤمنين، وقيل غير ذلك مما لا يرتبط به بعض الآية. وأحصى فعل ماض، وأمد نصب على المفعول به قال هو أبو علي، وقال الفراء نصب على التمييز، وقال الزجاج نصب على الظرف.
فيكون أحصى أفعل تفضيل، أحصى أفعل قول أولا فعل ماض أحصى، نعم، وقال نصبت على التمييز، وهي في الأصل أفعل تفضيل أكثر أشد إحصاء، نعم.
أي أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد، والأمد الغاية. وقال مجاهد أمد معناه عددا، وهذا تفسير بالمعنى على جهة التقرير. وقال الطبري أمد منصوب بلبث، وقال ابن عطية وهذا غير متجه. وأما من قال إنه نصب على التفسير فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون
تفسير اللي هو التمييز، نصب على التفسير يعني على التمييز، نعم.
فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشان. وأحصى فعل رباعي، وقد يحتج له بأن يقال إن أفعل في الرباعي قد كثر، كقولك ما أعطاه للمال وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن، وقال عمر بن الخطاب فهو لما سواها أضيق. قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق لما اقتضى قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى اختلافا وقع في أمد الفتية، عقب بالخبر عن أنه عز وجل يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع. وقوله تعالى إنهم فتية أي شباب وأحداث حكم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطة. كذلك قال أهل اللسان رأس الفتوة الإيمان، وقال الجنيد الفتوة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى، وقيل الفتوة اجتناب المحارم واستعجال المكارم، وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدا لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في الفتوة. قوله تعالى وزدناهم هدى أي يسرناهم للعمل الصالح من الانقطاع إلى الله تعالى ومباعدة الناس والزهد في الدنيا.
والفتوة صار اصطلاح صوفي استعمله الصوفية ويحيدون به عن ما جاء في النصوص، يستعملونه لمرحلة من مراحل السير إلى الله جل وعلا، فعندهم المريد الإرادة والفتوة والمشيقة، عندهم من هذا الشيء الكثير، وعندهم من المخالفات ما لا يخفى. لكن الفتوة هنا إنهم فتية يعني أحداث شباب أهل طاعة وأهل خير، هربوا من الشرك وأهله، هربوا بدينهم، فروا بدينهم من الفتنة. فإن الفتوة وهي مرحلة من مراحل السلم يمدح بها، أم أنها ظرف للقوة في العمل الصالح والحزم في البعد عن العمل غير الصالح؟ من هذه الحيثية تمدح، لكن هذه الفتوة وهذه القوة وهذا السن إنما يمدح بما يوضع فيه، كما أنه يذم بما يوضع فيه. فهو ظرف زمان يوضع فيه الأعمال الصالحة وقد يوضع فيه الأعمال السيئة، نعم.
وهذه زيادة على الإيمان. فقال السدي زادهم هدى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن يمنح عليهم وينبه بهم، فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال يا قوم لم تطردونني، لم ترجمونني، لم تضربونني، فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة. فزادهم الله بذلك هدى. قوله تعالى
جل وعلا زادهم هدى على ما كانوا عليه قبل فرارهم بدينهم، لما فروا زادهم هدى، لأن الفرار من أعظم الأعمال الصالحة، والهدى والإيمان يزيد كثرة الأعمال الصالحة، وهذا منها ومن أدلة الجمهور جمهور أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
قوله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قوله تعالى وربطنا على قلوبهم عبارة عن شدة عزم وقوة صبر أعطاه الله لهم حتى قالوا بين يدي الكفار ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط، أن يشبه الربط. ومنه يقال فلان رابط الجأش إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرها. ومنه الربط على قلب أم موسى، وقوله تعالى وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وتقدم.
نعم. الله جل وعلا ربط على قلوبهم بحسن صنيعهم وثبتهم، وعلى هذا ينبغي أن تكون وظيفة أهل العلم وأهل الإصلاح الربط على قلوب الناس في أوقات الفتن والفزع والهلع، يربط قلوب على قلوب الناس ويثبتوهم ويصبروهم ويبصروهم، يعلمهم بحقيقة دينهم حقيقة دنياهم. نعم. إنما يهلع الإنسان ويفزع ويخاف إذا آثر الدنيا على الدين، أما إذا كان دينه هو رأس ماله والدنيا إنما تطلب لإقامة الدين، إنما تطلب الدنيا لإقامة الدين، فإذا عرف أن الدين هو رأس ماله فالدنيا لا أسف عليها. النبي عليه الصلاة والسلام هذا شأنه في أمتي، حتى في حال الحروب يقول لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، يعني لا تعجل بالأمر حتى في مثل هذه الظروف. ولذا يصاب كثير من العوام بالفزع والهلع وسوء الظن بالله جل وعلا في ظروف الفتن، لكن وظيفة أهل العلم تثبيت الناس والربط على قلوبهم. تركتم ما حصل لما دخل العراق إلى الكويت، فزع الناس وهلعوا وفروا من بلدانهم وتركوا بيوتهم وادخروا الأموال والأطعمة واقتنوا ما كانوا يسخرون من اقتنائه من أجل كل هذا من زيادة الخوف والهلع. لكن لو قام أهل العلم بواجبهم في تثبيت الناس الربط على قلوبهم وعرفوهم بحقيقة دنياهم وأن المحافظة على الأصل على رأس المال الذي هو الدين، فإذا مضى الإنسان إلى سبيله كان على خير. ثم ماذا إذا فزع وهلع وأصيب أصابه الذعر ولم يغير من واقعه شيء، ثم جاءه ما يأتي، هل يرد هذا عنه مقدر الله شيء؟ لا يرد شيء من مقدر، المقدر لا بد كائن لا محالة. نعم الأسباب، الأخذ بالأسباب والاحتياط أمر شرعي، الأسباب أمرنا باتخاذ الأسباب، لكن الاعتماد على الأسباب هذا هو المشكل. تعرفون ما حصل من التلصيق على النوافذ وعلى المكيفات والشبابيك؟ نعم. وقد يؤتى الإنسان من شدة حرصه، وقد وجد أسرة بكاملها ميتتون في بيته، في البيت لصقوا بالملصقات على المكيفات وعلى النوافذ فناموا بالليل، دخل عليهم بعد صلاة العصر موت. مثل هذه الأمور لا تجدي. نعم هي أسباب لكن بقدرها، خذ منها بقدرها، بقدر ما يحفظ الصحة والحياة من أجل تحقيق الهدف وليست الحياة هي الهدف أبدا، إنما الحياة إنما تطلب من أجل تحقيق الهدف الذي هو عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحياة وما جعله الله جل وعلا من غريزة في قلوب الناس في طلبها والمحافظة عليها إنما هي من أجل التحقيق تحقيق هذا الهدف الشرعي. والله المستعان. نعم.
قوله تعالى إذ قاموا فقالوا فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى إذ قاموا فقالوا يحتمل ثلاثة معاني، أحدها أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكابر كما تقدم، وهو مقام يحتاج إلى الربط على القلب حيث خالفوا دينه ورفضوا في ذلك هيبته. والمعنى الثاني فيما قيل إنهم أولاد عظماء تلك المدينة، فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير ميعاد، فقال أسمهم إني أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض، فقالوا ونحن كذلك نجد في أنفسنا، فقاموا جميعا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أي لئن دعونا إلها غيره فقد قلنا إذا جورا ومحالا. والمعنى الثالث أن يعبر بالقيام عن أن ينبعاتهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس، كما تقول قام فلان من الأمر كذا إذا عزم عليه بغاية الجد. الثانية قال ابن عطية تعلقت الصوفية بالقيام والقول بقوله قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قلت وهذا تعلق غير صحيح، هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته، ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم، وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام، وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان؟ هيهات بينهما والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام عند جماعة العلماء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى.
وقوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يحلف ابن مسعود وغيره أنه الغنى. نعم.
وقد تقدم في سبحان عند قوله ولا تمشي في الأرض مرحا ما فيه كفاية، وقد قال الإمام أبو بكر الطرسوسي وسئل عن مذهب الصوفية فقال وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل على ما يأتي. قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة أي قال بعضهم لبعض هؤلاء قومنا أي أهل عصرنا وبلدنا عبدوا الأصنام تقليدا من غير حجة، لولا أي هلا يأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة على عبادتهم الصنم، وقيل عليهم راجع إلى الآلهة أي هلا قاموا بينة على الأصنام في كونها آلهة، فقولهم لولا تحضير بمعنى التعجيز، وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب أن يلتفت إلى دعواهم. قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم قيل هو من قول الله لهم أي وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف، وقيل هو من قول رئيسهم تمليخا فيما ذكر ابن عطية، وقال الغزنوي رئيسهم مكس المينا قال لهم ذلك أي إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون، ثم استثنى وقال إلا الله أي إنكم لم تتركوا عبادته فهو استثناء منقطع. قال ابن عطية وهذا على تقديري إن الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون الله ولا علم لهم به، وإنما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط، وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة فالاستثناء متصل، لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي مصحف عبد الله بن مسعود وما يعبدون من دون الله. قال قتادة هذا تفسيره.
كانوا لا يعبدون الله جل وعلا فالاستثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وإن كانوا يعبدون الله جل وعلا ويعبدون معه غيره فالاستثناء متصل لأن عندهم من جنس المستثنى المستثنى منه فيه شوب من المستثنى فهو متصل من هذه الحيثية.
قلت ويدل على هذا ما ذكره ابن نعيم الحافظ عن عطاء الخرساني بقوله تعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله قال كان فتية من قوم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله. قال ابن عطية فعلى ما قال قتادة تكون إلا بمنزلة غير وما من قوله وما يعبدون إلا الله في موضع نصب عطفا على الضمير في قوله اعتزلتموهم. ومضمن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض إذا فارقنا الكفار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوى ونتكل على الله فإنه سيبسط لنا رحمته وينشرها علينا ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا. وهذا كله دعاء بحسب الدنيا وعلى ثقة كانوا من الله في أمر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه كان أصحاب كان أصحاب الكهف صياقلة واسم الكهف حيوم مرفقا قرئ بكسر الميم وفتحها وهو ما يرتفق به وكذلك مرفق الإنسان ومرفقه ومنهم من يجعل المرفق بفتح الميم وكسر الفاء من الأمر والمرفق من الإنسان. وقد قيل المرفق بفتح الميم الموضع كالمسجد وهما لغتان
كالمجلس وكالمنبر كالمنبر وكالمجلس هذه يكفي لأنها طويلة الآية طويلة كلام الآية اللهم صل على ما جاء في شرعنا ما يبين أنهم قبل ولا بعد فينا أن نفهم هذه القصة ونعتبر بها ومسيقة مساق المدح. فعلى هذا إذا خشي الإنسان على دينه يفر به من أدلة العزلة. هذه امرأة تقول أنها كانت متزوجة من رجل فاسق وكان يأخذها إلى بلاد الكفر ولا يعاملها معاملة الزوجات. تقول رغم أنها أنجبت منه أبناء وحاولت إصلاح هذا الرجل كثيرا ولم تفلح وهو شبه معتزل لها ويريد أن تعيش معه في بلاد الكفر وهناك الكثير من الفتن ويأمرها أن تترك اللبس الإسلامي وتعاطى بعض الأمور كالدخان والشيشة وفعلا فعلت لأنه كان يلح عليها وحاول أن تصلح هذا الرجل لأنها تابت ولا تريد المشي في الأمور المحرمة لكنها لم تفلح فطلبت الطلاق للضرر. فهل هي آثمة لأنها سوف تطلق رغم أن الرجل تقريبا قاطع للصلاة ويدعو على المنكرات وهي إن التزمت تخشى على نفسها رغم أنها وقعت والسبب هو في كثير من المحرمات؟ أقول مثل هذه المرأة إذا دعته بالرفق واللين وكررت الدعوة فلم يستجب يتعين عليها الفرار منه وطلب الطلاق خشية على دينها. فمثل هذا إذا أصر على طريقته وإلزامه وإلحاحه مثل هذا لا يجوز البقاء معه. امرأة قالت لعنة الله على اليوم الذي ولدت فيه هذا من سب الدهر وقد جاء النهي عنه فما حكم هذا؟ ولنبغي عليها أن تجدد إسلامها؟ عليها أن تتوب وتستغفر وتندم على ما فات؟ فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عقل نفسه ما أدري والله. نعم. ما أدري والله ما معنى قوله إن ربي على صراط مستقيم في سورة هود؟ يعني صراط الله، صراط الله لا شك أنه مستقيم والصراط الموصل إلى الله جل وعلا. فالصراط الذي طرفه فيه العبد وطرفه فيه الرب جل وعلا صراط مستقيم يصل، هو أقرب ما يصل بين العبد وبين ربه، خلافا لبنيات الطريق والطرق الموجهة التي تطوح به يمينا وشمالا، وإن وصلت في الأخير لكن الصراط المستقيم هو أقرب الطرق الموصلة إلى الله جل وعلا. سؤال الرابع يقول: عندنا بعض الأئمة يتحرجون من قراءة سورة المسد وسورة عبسة، سمعنا أن فيه حديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سورة المسد إلا مرتين في حياته، فما حكم قول سورة المسد من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن المحفوظ المعجز بلفظه ومعناه، هي من القرآن قراءتها كغيرها من السور، كل حرف بعشر حسنات، سورة سواء كان سورة المسد أو عبسة، نعم، وهي من ضمن القرآن الذي هو محفوظ سالم من الزيادة والنقصان، لا يتطرق إليه أدنى شك ولا ارتياب، ويرتب من الثواب على قراءتهما ما رتب على غيرهما من أن كل حرف عشر حسنات. نعم، ليست سورة المسد مثل سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن، لكنها من القرآن. اللهم صل على محمد. لا لا لا، العبد عمر 15 وعليه خطر منهم يمنعونه من الصلاة، وين بيروح؟ لكن في مندوحة له قارب يروح لهم أخيار، إذا كان له مندوحة لا بأس، إذا لم يكن له مندوحة ولم يكن عليه خطر منهم إلى الله المستعان يصبر ويدعوهم التي يحسن. شوف والله إذا حصل امتهان للقرآن وحصل أنه يستعمل حتى في أماكن القذرة والتوراه وغيرها نسخ القرآن بشكل عام في أماكن الطاهرة من غير ابتذال ولا غير شهود عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يدعو بها ما يشهد الدعاء أي اللهم